بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح التاسع. زكريا الاصحاح التاسع من عدد واحد. وحي كلمه الرب في ارض حضراخ ودمشق محله، لان للرب عين الانسان وكل اصباط اسرائيل، وحماه ايضا تتاخمها، وصور وصيدون، وإن تكن حكيمة جدا، وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها، وهي تؤكل بالنار. ترى أشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون لأنه يغذيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن. ويسكن في أشدود ذنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين، وانزعوا دماءه من فمه ورجسه من بين أسنانه، فيبقى هو أيضا لإلهنا، ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيبوسي. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، وهو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، اليوم أيضا أصرخ إني أرد عليك ضعفين، لأني أوترت يهوذا لنفسي، وملأت القوس إفرايم، وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا ياون، وجعلتك كسيف جبار، ويرى الرأب فوقهم، وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في ذوابع الجنوب. رب الجنود يحاني عنهم، فيأكلون ويدهسون حجارة المقلاع، ويشربون ويدجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكذا المذبح. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتيان، والمسطار العذارى مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا الإصحاح الثامن الفات إزاي الله يحول أيام النوح وأيام الأصوام والذكريات الأليمة إلى فرح وإلى ابتهاج وإلى أيام أعياد وإلى فرحة خلاص. وابتدى ربنا يكلم عن فم زكريا بما سيحدث في المستقبل لشعبه. شفنا من أول إصحاح واحد لحد إصحاح ستة كان فيهم 8 رؤى تختص بمعاملات الله مع شعبه. في إصحاح 7 و8 كان سؤال اتسأل لزكريا من الشعب حوالين أيام الصوم وأيام النوح اللي كانت في تاريخهم، وشفنا ربنا أجابهم إزاي عليهم. من أول إصحاح 9 لحد آخر السفر هيبتدي يتكلم عن نبوات تختص بمجيء المسيح القادم أو بالزمن المسياني. ففي كل إصحاح من الإصحاحات اللي جاية بعد كده نشوف رؤية جميلة لشخص المسيح في مجيئه وفي عمله الخلاصي من أجل الكنيسة. وتمتزج الرؤى والنبوات عن شخص المسيح بتاريخ ومستقبل شعبه اللي هو شعب إسرائيل. فبنشوف زكريا دلوقتي في الإصحاح التاسع بيتنبأ عن فترة ما بين تملك اليونان على كل إمبراطوريات العالم إلى فترة مجيء المسيح ودخوله إلى أورشليم. وكان زكريا بيتكلم بالنبوة بتاعته في هذا الكلام قبل حدوث الأحداث ب150 سنة، لأن هذا الإصحاح بيتكلم عن مجيء الإسكندر الأكبر اللي هو أسس الإمبراطورية اليونانية بعد ما زكريا تنبأ بهذا الكلام بحوالي 150 سنة. فبيبتدي الإصحاح أولا بنبوات على الأمم المحيطة بشعب إسرائيل، الأمم اللي هم متربصين لشعب إسرائيل وعايزين يمنعوا أن لإسرائيل يكون ليها كيان مرة أخرى. فتكلم عن الناس اللي في الشمال اللي هم دمشق، والناس اللي في الجنوب اللي هم الفلسطينيين في الباراجراف الأولاني. يقول وحي كلمة الرب في أرض حضراء ودمشق محله. وكلمة وحي معناها كلام تقيل، كلام صعب، هيتقال على أعداء شعب الله اللي مش عايزين يكونوا لشعب الله قيامة مرة تانية. فابتدى يتكلم كلام تقيل، يعني كلام بالدينونة، كلام بالهلاك، كلام بالدمار على الذين يتهددون شعب الله، على أبواب الجحيم اللي عايزة تفتتح فيها وتبتلع الكنيسة بتاعته. فبيقول وحي كلمة الرب في أرض حضراح ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. لأن عينين ربنا على الإنسان اللي تبعه وعلى كل شعب إسرائيل. عشان كده اللي بيهدد إنسان الله واللي عايز يبطل إنسان الله عينين ربنا ستجازيه، لأن الله يلاحظ الإنسان ويلاحظ شعبه باستمرار. كما إن عيون الأصباط كلها وعيون الإنسان متجهة ناحية الله تترجاه وتقول له انظر يا رب إلى ضعفي وإلى ذلي، انظر إلى احتياجي، انظر لمؤامراتهم علي. فالله في حبه ينظر إلى الإنسان، والإنسان في احتياجه ينظر إلى الله، يتطلع إلى الله. وحمات اللي هي مدينة حلب حاليا أيضا تتاخمها، لأن حلب جنب دمشق على طول وفي تخومها. وصور وصيدون، مدينة صور وصيدا، دول الأمم اللي موجودين في الشمال ويهددوا شعب الله. فبيتكلم على صور وصيدا، وإن تكن حكيمة جدا مهما كانت حكمة تلك المدن، ومهما كانت قوة تلك المدن، ومهما كانت عظمة تلك المدن. ساعات إنسان الله كده يحس إنه مسكين، مش قادر يعمل حاجة تجاه حكمة الشر، لأن الناس الأشرار عندهم حكمة وحكمة جبارة، يخترعوا مفاسد ويرتبوا طرق علشان يوصلوا لأغراضهم الدنيئة. وإنسان الله يحس كده، يعني إنه لا بيعرف يفكر ولا بيعرف يمكر ولا يعرف يتلائم ولا يعرف يتصرف. فربنا بيقول له حتى وإن كانت صور وصيدة حكيمة جدا وقد بنت صور حصنا لنفسها. كانت مدينة صور عبارة عن قطعتين، قطعة أرض على ساحل البحر الأبيض وجزيرة كبيرة جدا في وسط البحر. كان في صور برية على الأرض وفي صور بحرية موجودة جزيرة في وسط البحر. ولأنها اشتهرت بالتجارة وكانت زي ميناء كل السفن بتقف عليه والتاجر وتربح، يقول انها
بنت لنفسها حصون كانت حصينة جدا. أول حاجة حكيمة جدا، تعرف تدبر أمورها كويس. تاني حاجة حصينة جدا، حوطت نفسها بأسوار وبقلاع عشان ما حدش يقدر ان هو يدخلها او يحتلها. زائد ان في المجرى المائي يعتبر كسور طبيعي يحميها غير السور الصناعي اللي بنوه. زائد انها كومت الفضة كالتراب، انها غنية جدا جدا لدرجة ان الفضة عندها زي التراب بتكومها اكوام. والذهب كتين الاسواق، شوفوا الذهب في مدى نفسته وغلو ثمنه وكرامته. عندها الذهب ده زي الطين اللي مرمي في السوق مخلفات اقدام الناس. فهي حكيمه جدا، حصينه جدا، وغنيه جدا، وقويه جدا لاقصى درجه. اذا كان الشر اللي بيواجه شعب الله وانسان الله حكيم جدا وحصين وغني وقوي، الا ان ربنا يقول هو ذا السيد يمتلكها. لا حكمتها ولا قوتها ولا تحصنها هيقدر انه يحميها، لكن السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها ويرمي في البحر، والبحر رمز للهلاك، يرمي في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. عجيبة، ده حواليها المية من كل ناحية، المية ما تقدرش تطفي النار اللي هتاكلها، وهي النار رمز للدينونة. لكن المياه الكثيرة اللي حواليها لن تستطيع ان تطفئ النار المعدة لها، لانها تريد هلاك انسان الله وشعب الله. وتاريخيا كان هذا الحدث حصل بعد ما زكريا قاله ب150 سنة ان جه الاسكندر الاكبر لما حب يأسس الامبراطورية اليونانية بتاعته. فعلا عمل كده في سور، ضل درجة انه هد الاسوار بتاعتها ورمى الاسوار دي في المية فردم البحر، فصارت الجزيرة متصلة بالجزء البري لما تردم البحر من كتر الحجارة اللي رماها اسكندر الاكبر. ما بقتش جزيرة وشط، لا ده بقت متصلة كلها بعضيها ببعض. وخرب سور وصيدة بالرغم من حكمتها وامكانياتها الجبارة وتحصينها، وهي تؤكل بالنار. ترى اشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون لانه يخذيها انتظارها. الناس اللي في الجنوب اللي هي اقطاب الفلسطينيين غزة واشقلون وعقرون، لما يشوفوا اللي حصل لسور وصيدة في الشمال بالرغم من استحكامتها وبالرغم من غناها وبالرغم من قوتها وبالرغم من حكمتها، يقولوا امال احنا هيحصل فينا ايه؟ لان غزة واشقلون وعقرون ما كانش ليها اسوار وما كانش ليها حمايات، فعشان كده تخاف وتتوجع. تخاف لانها في يوم من الايام بتفكر بالشر على شعب الله، وتتوجع من العقاب اللي منتظرها، لانه يخذيها انتظارها اللي كانت مستنياه، والامل اللي كانت حتى انها تبتلع شعب الله ستغزى عندما لا تجد ان انتظارها لا يتحقق. عشان كده لازم الشر يخذى، لازم الشر ينكسف. والملك يبيد من غزة وأشقالون لا تسكن، ما يبقاش فيها ملك ولا ناس، كل دي أقطاب الفلسطينيين لا تسكن، تخرب خرابا. ويسكن في أشدود ذنيم وأقطع كبرياء الفلسطينيين. ذنيم معناها ابن الزنا او ما ليس من الشعب، الغريب عن الشعب اللي ملوش علاقة بالشعب، هو اللي هيسكن مكان الشعب. وكان هذا الذنيم يقصد به اسكندر الاكبر، وفعلا كان الاسكندر الاكبر ابن زنا، لان امه اولمبيا يقول التاريخ انها ولدته من زنا، ولكن ادعت ان اسكندر الاكبر ده هو ابن الالهة جوبيتر، انها خلفته من الالهة جوبيتر اله الهة اليونانيين كلها. كنت تسمعوا اسم جوبيتر ده كتير. فهو لانه فعلا كده ليس من الشعب، سيسكن اشدود، سيحتل تلك المنطقة ويحتم كبرياء الفلسطينيين. وتعرفوا ان الامبراطورية اليونانية في وقت من الاوقات اخضعت العالم كله، اسكندر الاكبر اسكندر المقدوني اخضع العالم كله تحت سلطانه. وانزع دماءه من فمه ورجسه من بين اسنانه. الدم اللي عليه اللي هو حكم الموت، والرجس اللي هو النجاسة. وهنا في نبوة جميلة يتكلم الله عن الخلاص المعلن للكل. فيبقى هو ايضا لإلهنا، يدعى لله. في نبوة مسيانية ان الخلاص مش بس يكون لشعب اسرائيل، لكن حيكون لكل الامم. فيبقى هو ايضا لإلهنا. وان كان المعنى المباشر ان الله ينزع دماء بني اسرائيل من بين اسنان الفلسطينيين، وينزع النجاسة والرجس اللي الانسان عمال ياكلها وعايش عليها ومتلذذ بيها، الخطية، فيصير الانسان مقدس مفدي مبرر لله، يبقى لإلهنا. ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيبوسي. ان الامم الوثنية دي تيجي وتخش الى شعب الله وتتملك كشعب الله، كأمير في يهوذا السبط الملوكي. احنا اللي كنا امم واصلنا غرباء، المسيح يدعونا لكي ما نكون ملوكا وكهنة في شعبه. وعقرون اللي هم من الفلسطينيين يكونون كيبوسي. وعارفين اليبوسيين هم اللي سكنوا اورشليم في الاول، اورشليم كانت مدينة لليبوسيين. ان الكل يسكن في مدينة الله، بيتكلم بقى عن زمن المسيح. وبعدين يقول آية لطيفة قوي، واحل حول بيتي، احوط البيت بتاعي، الكنيسة بتاعتي، شعبي وكل من انضم الى شعبي، احل حولهم زي ما بيقول ملاك الله حول خائفيه وينجيهم. ربنا يحوطنا، احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. عندما تصير الكنيسة محمية فالله، واحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب اللي رايح واللي جاي، في حروب وفي دمار وفي هلاك، لكن الله يحل حول بيته لكي ما يحميه. والعجيبة تاريخيا ان الشعب الوحيد اللي الاسكندر الاكبر ما مسهوش كان شعب اليهود. يعني اشور ضربت اسرائيل، بابل ضربت شعب الله، لكن اسكندر الاكبر ما مسش شعب الله بسوء اطلاقا، بل بالعكس ادهم امتيازات وادهم حرية، لانه قد رأى رؤية كده ان في واحد لابس ملابس كهنوتية وعلى رأسه لوحة مكتوبة بالذهب قدس للرب. ولما جه يقرب من اورشليم، اليهود استقبلوه برئيس الكهنة بتاعهم، وكانت عليه العمامة اللي مكتوب عليها قدس للرب. فعرف ان الرؤية دي رؤية الهية، انه ما يجيش ناحية هذه المدينة بشر اطلاقا. وتم الوعد اللي ربنا وعده على فم زكريا بعديه ب150 سنة. قد ايه فعلا ان الله يحل حول بيته بسبب الجيش الذاهب والآئب. جيش اسكندر وهو رايح جاي عمال يفتح لحد ما وصل لأرض مصر. فلا يعبر عليهم بعد جاني الجزية، مش هيبقوا تحت عبودية،
مش هيدفعوا جزية لمستعمر. وفعلا كان القمر الأكبر عامل اليهود بهذا الكلام: إني الآن رأيت بعيني. عينين ربنا اللي مفتوحة على الإنسان اللي تبعه باستمرار وعلى كل الذين التجأوا إليه، بيقدم ليهم هذه الحماية الجميلة وهذا الوعد الجميل. تكلم عن خراب تلك الأمم التي هي ضد الله، وتكلم على هلاك كل نفس لا تثبت ولا تريد أن يكون لها صلة حقيقية بربنا. وأولئك الأعداء اللي عايزين يأكلوا شعب الله يقول عليهم إن الدماء تنزع من فمه ومن بين أسنانه، إن الفريسة بتاعته اللي عايز يفترسها كأسد يحرم من فريسته، ما يقدرش ينول تلك الفريسة بشيء. وبعدين بص كده لأورشليم مدينة الملك العظيم وفي رجاء جميل جدا، قال تلك الإنشودة: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون واهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك ياتي إليك وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. تعرفوا كويس قوي ان الآية دي اللي أخذها البشريين لما تكلموا عن دخول السيد المسيح إلى أورشليم، يقول متى كده: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل ابتهجي جدا جدا يا ابنة صهيون واهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك. تكلم عن زمن المسيح المنتظر، عن دخول المسيح كملك لكي ما يخلص. عشان كده تشوفوا ان المنظر اللي كان ساعة دخول المسيح الى اورشليم مرتبط ارتباط وثيق جدا بهذه الآية، ان الشعب كان بيهتف ويصرخ بصوت عالي: اوصنا في الاعالي، مباركة مملكة ابينا داود، اوصنا ملك اسرائيل. هو ده الملك الموعود، استقبلوا المسيح بيه كده لما لقوه داخل راكب على أتان وعلى جحش ابن أتان. كيف قبل مجيء المسيح بمئات السنين تستطيع أن ترى يا زكريا هذا الدخول الانتصاري، الدخول العجيب للسيد المسيح، ليس إلى أورشليم فقط بل لكل نفس بشرية تقبل المسيح كملك. ابتهجي جدا وافرحي واهتفي. ما أحلى وما أجمل فرحة إن الإنسان يجد المسيح ملك إليه آتيا. هوذا ملكك يأتي إليك. الآية دي جميلة قوي لو أنا عدت أفكر فيها وأخذتها ليا. ملك المخلص جاي لك أنت، يأتي إليك، جاي علشانك أنت مخصوص، يأتي إليك لكي ما يعطيك هذا الفرح وهذا الخلاص وهذا الرجاء. كل نفس تقبل المسيح لها كملك يكون هذا نصيب الفرح بتاعها. ابتهجي جدا وافرحي لأن ملكك يأتي إليك وهو عادل. عادل يعني يحكم بالعدل وبالبر، لا ينسى تعب المحبة، ليس بظالم، لا يضيع حقوق الإنسان، ومنصور منتصر باستمرار ويعطي النصرة، خرك غالبا ولكي يغلب. ولكن بالرغم من أنه عادل وبالرغم أنه قوي ومنصور، لكن هو وديع، وديع جدا جدا جدا، يستطيع كل إنسان أن يتقبله في داخله. ده جاي راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، وكأن زكريا شايف بالضبط التفاصيل، حتى ما قالش حمار فقط لكن قال كمان على حمار وجحش ابن أتان، نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه. ما جاش داخل راكب على حصان زي اسكندر الأكبر وزي الملوك الآخرين اللي كانوا بيستخدموا الفرس لان الفرس قوي وسريع في حروبهم، لكن المسيح داخل يملك بمنتهى الاتضاع وبمنتهى الوداعة، لان المسيح يملك علينا بالحب. المسيح يملك علينا بودعته باتضاعه. المسيح يترفق بنا جدا جدا جدا. ابتهجي وافرحي، لان الحمار والجحش رضيوا ان هم يحنوا رقبتهم ويطيعوا المسيح ويخضعوا له وان هم يركبوه عليهم. نعرف كويس قوي ان الحمار كان في العهد القديم من ضمن الحيوانات الغير مفدية، لإما يفدى بشاه وإما يكسر عنقه. لكن شوفوا لما الحمار والجحش وطى وقبل إن الملك يركب عليه، صار مفديا، صار ملتصقا بإلهه. المسيح آتي كملك يريد أن يملك لكي ما يعطي البهجة والفرح والسلام. يقول لها ابتهجي، ومش ابتهجي فقط ولكن ابتهجي جدا، اهتفي بأعلى صوتك. وده كان صراخ الجموع لدرجة ان رؤساء الكهنة من كتر صراخ الجموع قالوا له ايه اللي انت سمعه وسكت عليه؟ فقال لهم ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، لان الحجارة تبتهج وتفرح بإتمام النبوات، بينما رؤساء الكهنة حنان وقيافة لم يستطيعوا أن يدركوا إتمام النبوات التي تحدث عنها زكريا. هوذا ملكك يأتي إليك، جيلك مخصوص، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. طب تخش يا ملك بهذه الوداعة وبهذه البساطة وبهذا الاتضاع، ماذا تصنع؟ يقول بالوداعة والاتضاع والحب اقطع المركبة من افرايم، المركبة دي المركبة الحربية، والقوس من اورشليم، القوس ده اللي بيستخدموه في ضرب السهام، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للامم، يسود في اورشليم وفي كل الامم سلام الله العجيب. بالرغم من دخوله المتواضع والوديع الا انه يعطي سلام، سلام ليس كما يدعي العالم الان، سلام قائم على القوة والحرب. العالم مبدأه انه ما يقدرش يحصل على سلام الا اذا كان قوي وبيحارب وبيضرب وعنده من الاسلحة، لكن المسيح يستطيع أن يحقق هذا السلام ويبطل الحروب بوداعته، بوداعته، بقوته الوديعة يعطي السلام. عشان كده إن كانت إسرائيل بتدعي أنها تبع الله وأنها شعب الله وأنها تريد أن تحقق سلام ولكن بقوتها النووية وبحروبها وبأسلحتها، ربنا يقول لها لا مش تبعي، لاني بحقق السلام بالوداعة بالحب بالعدل، منصور بوداعته، منتصر بعدله وبوداعته، وليس بالظلم وليس بالتخريب وليس بالدمار وليس بالحرب. عشان كده اسرائيل الجديد هو كنيسته، كنيسة الوديعة المنتصرة، الكنيسة القائمة على العدل، الكنيسة الفرحانة بمخلصها، الكنيسة اللي كل يوم تنادي ملكها يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك. يتكلم بالسلام للأمم مش لشعب واحد، لكل الناس. وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. الأبعاد اتغيرت، لأن معروف أن أبعاد إسرائيل الموعودة بيها من البحر الميت إلى البحر الأبيض المتوسط ومن النيل إلى الفرات، دي الأبعاد بتاعت إسرائيل القديمة حسب الجسد. لكن إسرائيل الجديدة ملكوت الله ومملكة الله، يقول من البحر إلى البحر ليس لها حدود، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. كل الأرض وملؤها، من نهر الحياة الذي يخرج من عرش الله، من المعمودية، يولد في ملكوت الله إلى أقاصي الأرض. شافهم يوحنا كده في الرؤيا، شعوب لا تعد وأمم لا تحصى، من كل ألسنة ومن كل قبيلة ومن كل لسان، شعب لا يستطيع أن يعده إنسان. من النهر إلى أقاصي الأرض إسرائيل الجديدة التي هي الكنيسة. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. لو نفهم هذا التطابق الجميل جدا. المسيح يأتي إلينا كملك ليدخل، إنه يريد أن يدخل إلى أورشليم، يدخل إلى النفس البشرية كملك. هل يا رب عشان تتملك وتترأس؟ يقول لأ، إني أدخل لكي أخرج أسرى الرجاء. إني أدخل آتي إلى النفس البشرية لكي ما أخرج كل نفس صارت أسيرة مرمية في الجب الذي لا ماء فيه. الجب ده اللي هو المكان العميق، اللي هو الهاوية، اللي ما فيهوش مية، واحنا عارفين ان المية ترمز الى الحياة. مش هو ده اللي عمله المسيح لما دخل اورشليم؟ نزل الى الجحيم من قبل الصليب، نزل للجب السفلي اللي ما فيهوش مية، اللي ما فيهوش حياة، لكي ما يخرج اسرى الرجاء. كل ده المسيح بيعمله بدم العهد. وانت ايضا فاني بدم عهدك، بسبب العهد اللي معمول بيني وبينك بالدم. وانتوا عارفين سواء في دراستنا في العهد القديم او في العهد الجديد، العهود اللي كانت بين الله وبين الانسان مبنية على الدم. لما الله اعطى عهدا لابراهيم ابو الاباء، ابراهيم اخذ ذبائح عجلة ثلثية وكبش ثلثي وعنزة ثلثية وشقها من النص وجاز بين تلك القطع بعهد الدم. اعطاه عهد الختان، والختان مبني على قطع الغرلة فيسير الدم. عشان كده لما امرأة موسى لقيت ان ابنها يهلك، ختنته وخدت من الدم ومست بيه رجليه، دم العهد. ان انت يا رب في عهد معانا، وان النفس في عهد معاك، عشان كده لا يمكن تهلك من اجل عهدك، من اجل الدم اللي مسفوك بيننا وبينك. ونشوف بعد خروج شعب اسرائيل من ارض مصر في البرية، يقف موسى ويذبح ذبيحة ويرش دم العهد على الشعب، ان كل عهد اساسه الدم. حتى تكمل الصورة في اعظم واوج مجدها، ان العهد اللي عمله المسيح معانا في العهد الجديد ايضا قائم على الدم. هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. دم العهد الجديد. عشان كده بيقول انا هخلصك، وانا هانجيك، وانا هاغيرك واطلقك الى الحرية بدم العهد اللي بيني وبينك. وانا انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب. كل نفس نزلت الى الجب، الى الهاوية حيث لا يوجد ماء، نزل الى الجحيم لكي ما يخرج كل تلك النفوس. عشان كده نشوف في المعنى الرمزي الجميل الحادثة اللي حصلت لأرميا النبي، لما خدوه ورموه في جب سفلي وغرق في تلك الجب، وبعدين ربنا طلعه بواسطة كوشي البنياميني، كوشي عبد الملك. كان رمز للمسيح اللي حينزل إلى الجب السفلي لكيما يطلق كل الذين كانوا أسرى لهذا الجب. وعشان تتخيلوا مدى واقع الكلام ده بالنسبة لشعب الله، إسرائيل ما فيهاش أنهار، لكن بتعتمد في ريها باستمرار وفي شربها على الآبار اللي بتجمع مية واللي بتطلع مية من تحت الأرض. لكن في أوقات كتيرة كان يحفروا بير لكن البير ده يطلع مشقق، زي ما ربنا قال لهم حفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، ما تقدرش تمسك مية. فالإبار دي بتبقى لا ماء فيها لكن موجودة. فلما كان يحصل غزوات وهجوم من الأعداء على شعب الله كانوا يجروا يستخبوا في الآبار دهية، يستخبوا فيها، ينزلوا يستخبوا فيها، فكانوا أسرى مربوطين في الجب نتيجة العدو اللي بيهددهم، العدو اللي متسلط عليهم، عايزين يهربوا ما يلاقوش مكان يهربوا فيه إلا هذه الآبار، إلا هذا الجب ينزلوا إليه. لكن شوفوا ربنا بقى بيقول للنفس البشرية إيه، ارجعوا إلى الحصن، ما تهربوش للجب لكن ارجعوا إلى الحصن. طب ومين هو الحصن؟ هو الله، إلهي حصني وملجئي، منقذي محتماي، حصني إلى الأبد، حصني أنت هو. ارجعوا إلى الحصن، ما تحتموش في الجب، ما تنزلوش لأسفل عشان تستخبوا، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة الرجاء، لأن المسيح لما نزل من قبل الصليب إلى الجحيم نزل عشان يطلع أسرى الرجاء اللي كان ليهم رجاء فين؟ في شخص المسيح. إبراهيم أبو الآباء كان في الهاوية، موسى، داود، إيليا، أشعية، أرمية، كل دول كانوا أسرى الرجاء، كانوا في الجحيم. المسيح نزل قال لهم ارجعوا إلى الحصن، إلى ملكوتي يا أسرى الرجاء. تعبير حلو جميل قوي، بالرغم أنهم أسرى لكن كان لهم رجاء. عشان كده لو أنا كنت من هذا النوع، صحيح أنا بصوم وبصلي وباجي الكنيسة ولي ممارسات روحية، لكن حاسس أني مغلوب، أني أثير خطية، أني أثير عادة، أني أثير شهوة، أني أثير شك، أني أثير ضعف إيمان، في خطية أسراني، لكن أنا إن كنت أسير الآن ولكني أنا من أسرى الرجاء. لي رجاء ان المسيح يخرجني من الجب، من الحفرة اللي انا وقعت فيها ومش قادر اطلع، ان المسيح يناديني ويصعدني من جب الهلاك، من طين الحمقى، ويخرجني الى حصنه، الى حضنه اللي هو الحصن الامين، ساكن في عون العلي يستريح، في ظل اله السماء يبيت، يقول للرب انت هو ملجئي وحصني، انت هو محتماي، انه يخرجني من جب الهلاك ليسعدني الى حصن الرجاء. لكن طول ما انا اسير الرجاء، طول ما انا لي رجاء في المسيح، ما اجمل بطرس اللي كان من ضمن اسرى الرجاء، بالرغم انه انكر وسب ولعن لكن كان له رجاء في سيده. عشان كده يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب كثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. لرجاء حي، رجاءنا حي وليس ميت. عشان كده المسيح ينادي أسرى الرجاء باستمرار، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، اليوم أيضا أصرخ إني أرد عليك ضعفين. أصرخ وأعلن علانية، إن كنت تألمت فإني أمجدك ضعفين، أكرمك ضعف الآلام اللي أنت شفتيها، إن خفة آلامنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إن كنت تعبتي في الجب شوية فإني أرد ليك مجد وحرية وخلاص ضعفين مرتين. ارجعوا الى الحصن، لا ترجعوا الى الجب مرة اخرى، الرجاء مبني على دم العهد. احنا اصل الرجاء، لان رجاءنا ليس في استحقاقنا، لكن ده رجاءنا في الدم، دم العهد اللي بيننا وبين المسيح. عشان كده ان كنت مقصور بشيء تعبني، بضعف ايمان، بشهوة، بخطية، بظروف محيطة بي بعادة، هقول له اخرجني بدم العهد، مش من اجل استحقاقي، لكن من اجل دم عهدك. انت اللي قلت من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد. من يأكل جسدي واشرب دمي فله حياة ابدية. من اجل دم العهد اللي بيننا يا ربي وبينك، من اجل الدم المسفوك عنا، دم العهد، اخرجنا من الجب السفلي، لان لينا رجاء في هذا الدم المسفوك عنا. لكيما يصنع المسيح هذا الخلاص ويخرجنا من الجب السفلي، لابد ان يدخل الينا كملك. مش ممكن نتمتع بالمسيح المخلص الا اذا اختبرنا المسيح الملك. اللي عايز مخلص دون ملك لن يجد المسيح. هو ذا ملكك يأتي إليك، الملك هو اللي هيخلصك. احنا عايزين مخلص يحل مشاكلنا، لكن مش عايزين مسيح يملك علينا. مش عايزين مسيح يبقى هو أول الكل وفوق الكل وأهم شيء في حياتنا. احنا عايزين ربنا اللي بيسهل مأمورية الحياة وصعاب الحياة، لكن مش عايزين ربنا اللي بيملك، اللي ليه حقوق واحنا مفروض نديله حقوقه، اللي ليه اكرام، اللي ليه مجد، اللي ليه حب، اللي ليه خضوع، اللي ليه طاعة. احنا مش عايزين لا ندي الحب ولا الطاعة ولا الخضوع ولا الاكرام، لكن عايزين مخلص. المسيح ملك ومخلص، لا يخلص ان لم يملك، وان ملك فهو يخلص. عشان كده اذا كنا عايزين خلاص، عايزين الرجاء يتم لينا، فلا بد ان المسيح يملك علينا. صدقوني ذلك الاختبار العجيب، ان لما المسيح يملك تبتهج النفس جدا جدا جدا، وتفرح وتهتف باعلى صوت ان الرب قد ملك، ان الرب قد ملك. فلتبتهج الارض ولتفرح الشعوب، لانه ملك مفرح، ملك مبهج، ملك يطلق اسر الرجاء الى الحريه والى المجد. عشان كده اذا كنت انا اسير فينبغي ان يكون لي رجاء. ساخرج، سيخرجني الى النور، سانظر بره، كما ترنم ميخا النبي عندما تكلم انه اسير يسقط مرات كثيره، يقول كده: لا تشمتي بي يا عدوتي، لاني ان سقطت اقوم. سيخرجني الى النور، سانظر بره. اذا كنت انا سقطت مرات كثيره وصرت في هذا الجب السفلي نتيجه سقوطي، وصرت اسير هذا الجب، لكن ليكون رجائي سانظر بره، سيخرجني الى النور، وسانظر هذا البر، لاني اسير لكن سوف أخرج، لأني أسير رجاء، لأني أوترت يهوذا لنفسي. أوترت يعني شديت الوتر، وإن يهوذا زي وتر مشدود في إيدين ربنا. وملأت القوس إفرايم، إفرايم اللي هي المملكة الشمالية، مملكة إسرائيل. ربنا بيتكلم انها يهوذا واسرائيل زي القوس المشدودة في ايدينا الله، المستعدية لصنع الخلاص. وانهضت ابنائك يا صهيون، انهضتهم يعني اديتهم قوة القيامة، فصاروا مستعدين كجيش بألوية، زي تلك الرؤية اللي شافها حزقيال، الارض اللي كانت مليانة عظام يابسة وميتة، لكن لما دخل فيها روح ربنا حيوا وقاموا وصاروا جيشا عظيما. اختبار القيامة. انهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا ياوان. ياوان اللي هي اليونان حاليا، كلمة يوان يعني اليونان. شوفوا كل كلمة ربنا قالها بتتم فعلا تاريخيا. اسكندر الأكبر لما أسس الإمبراطورية اليونانية ما مثل شعب إسرائيل بأي شر ولا حطهم حتى تحت الجزية، بل اداهم امتيازات كبيرة. ده لدرجة انه هو جاب 70 شيخ من اليهود وحطهم في الإسكندرية، عملوا الترجمة السبعينية لأسفار العهد القديم علشان يعرفوا، لأن العهد القديم كان مكتوب باللغة العبرية، ترجموها إلى اليونانية علشان لغة العهد القديم وكلام العهد القديم ينتشر باللغة المعاصرة. لكن بعد ما مات الإسكندر الأكبر انقسمت الإمبراطورية اليونانية لعدة دويليات، وكان منهم مجموعة اسمها السلوقيين اللي طلع منهم ملك اسمه أنتيخوس أبيفانيوس. وأنتيخوس ده اللي هاجم شعب إسرائيل وحاول يهد العبادة اليهودية ويقدم خنزير الحيوان النجس على مذبح الله في الهيكل، لكن نشوف انه ما قدرش ينتصر، لان قامت ثورة المكابيين. يهوذا المكابي قام وضربه وانتصر عليه وانتصر شعب الله. أنتيخوس ده كان من اليونانيين ايضا، فهنا ربنا يقول انهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا يوان. يا يوان ينتصر عليك ابناء الله. فشعب الله انتصر فعلا على ابناء اليونان. وجعلتك كسيف جبار، لكن هي قوس ووتر مشدود وسيف جبار، مش من نفسها لكن في يد الهنا، في يد الهها. السيف والوتر والقوس ما منوش فايده في ايدين الناس، لكن هي قوتها انها في يد الهها. ويرى الرب فوقهم، آية جميلة قوي ان ربنا يرى فوق شعبه، لان الله يحل فوق شعبه. الله هو الرأس وهم خاضعين له. يرى الرب فوق شعبه، يحل فوقهم. عشان كده احنا بنقول لربنا بارك علينا، حل علينا، ان الناس لما تيجي تبص لنا تلاقي ربنا فوقنا، هو ملكنا وهو تاج راسنا وهو اللي احنا خاضعين له وهو اللي احنا بنترجاه وهو اللي احنا بنحبه. ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في ذوابع الجنوب. سهمه يخرج كالبرق، بسرعة إرادة الله تنفذ. اللي ربنا عايزه بيعمله بسرعة، يرسل كلمته فيسرى قوله عاجلا. زي البرق الله ينفذ ويتمم إرادته. الرب ينفخ في البوق بإعلانات وبتحذيرات وبإنذارات. يسير في الزوابع، الزوابع اللي محدش يقدر يمشي فيها الله يخترقها. رب الجنود يحامي عنهم، لما يحل فوقهم يحامي ويدافع عنهم. لما ربنا يبقى فوقي وانا خاضع لي يحامي عني، لما يبقى ملكي يصير مخلصي يحامي عني. فيأكلون محدش يقدر يجوعهم. لما يبقى ربنا هو الراعي والقائد والرأس بتاعنا والملك بتاعنا يعطينا شبع. ويديثون حجارة المقلاع، تعرفين المقلاع ايه هو؟ فاكرين داود النبي لما اخد حجارة وحطها في المقلاع بتاعه وطوحها وضرب جليات، وكان آلة من آلات الحرب. يقول يديثون حجارة المقلاع، يدسوها ازاي؟ اصل اللي هينشل عليهم مش هيقدر، ما يقدرش يطولهم، الحجر هيقع قدامهم ما يقدرش يوصل لهم. فلما يقع قدامهم هم يدوسوا على الايه؟ الحجر. يدسون حجارة المقلاع، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، كل لسان يقوم عليك لان ربنا هو اللي بيحامي عني حتى لو نشنوا عليا. النشان بتاعهم مش هيوصلي، هيقع قدامي وانا حدوس عليه واقول دوسي يا نفسي بعز، لان اله القوي يحامي عنك لانك جعلتيه فوق رأسك. ويشربون ويضجون، يشربوا من الفرح ويغنوا بصوت عالي بابتهاج وبفرح عظيم كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح في زوايا المذبح. المنضح ده كان اناء بيحطوا فيه دم الذبيحة، اناء عميق جدا عشان لما يتملي بالدم ينضحوا بالدم ده على زوايا المذبح. ينضح يعني يكب بغزارة. وهنا بيشوف ان لما يختبروا هذا الاختبار ان ربنا فوق رؤسهم، وان ربنا بيحامي عنهم، وان ربنا حجارة المقلاع بيخليها تقع قدامهم ويدوس عليها برجليهم ويأكلهم ويشبعهم ويشربهم ويفرحهم، يقدموا له ذبائح شكر كتير لدرجة انهم ينضحوا من دم الذبائح كتير نتيجة الذبائح الكتيرة اللي هم بيقدموها. يمتلئون، يقدموا شكر لله وهم نفسيهم يمتلئوا، يمتلئوا بالشكر وبالفرح وبالتسبيح وبالشبع وبالابتهاج، لان عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. لما النفس تمتلئ، تمتلئ من عمل ذبيحة الله، تمتلئ وتشبع من الجسد والدم. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش، لان الله يملأ عواطفه وجسده ومشاعره وافكاره وروحه. ويخلصهم الرب الههم في ذلك اليوم. هذا هو المخلص، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. اه يا رب خلصنا، اه يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، نفس الصرخة اللي قالوها عندما دخل ملكك وديع ومتواضع راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. آه يا رب خلص، آه يا رب سهل طرقنا. وبعدين يكون المزمور: اربطوا الذبيحة بقرون المذبح، قدموا ذبائح شكر لله، أنت هو إلهي فأرفعك، إلهي أنت فأشكرك. يخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه. ليس فقط كقطيع غنم يخلصه الراعي، ولكن الأجمل من كده كمان: بل كحجارة التاج المرفوعة على أرضه، كحجارة كريمة زي ما أشعياء 62 ربنا بيقول لهم: وتكونين تاجا ملكيا بكف إلهك. شوف انا ابقى تاج في ايدين ربنا، ربنا يفتخر بيه، تاج مصنوع من حجارة كريمة، من جواهر كريمة، كحجارة كريمة زي ما أشعياء 62 ربنا بيقول لهم: وتكونين تاجا ملكيا بكف إلهك. شوف انا ابقى تاج في ايدين ربنا، ربنا يفتخر بيه، تاج مصنوع من حجارة كريمة، من جواهر كريمة. هأبني بالأثمد حجارتك، وبالحجارة البهرمانية، وبالحجارة الكريمة وسفك وشرفك اللي هي بلكوناتك، مظهرك من بره تكون من حجارة كريمة. عندما يصنع الله خلاص لا يصنع أي خلاص، ليس خلاص فقط من الموت، لكن خلاص عظيم يعطي الإنسان مجد، يكون الإنسان كتاج من حجارة كريمة في يد إلهه، يرفعه على أرضه، يفرح به ويمجده. ما أجوده وما أجمله، آية جميلة أوي يا ريت تتحفظ. ما أجوده وما أجمله، ما أجمل الرب في جوده وفي إحسانه وفي عمله. يا ترى أنا فرحان بإلهي اللي ما أجوده وما أجمله، ولا انا قادر اختبر جود ربنا واحسان ربنا، ولا انا عايش جمال ربنا اللي قال عنه: انك ابرع جمالا من بني البشر، احلى من كل الناس واحلى من كل طبيعة واحلى من كل شيء انت شايفه حلو قدامك. كنت بتجري ورا الناس الحلوين ولا الاشياء الحلوة، لكن الله ما اجوده، انه في جوده يعطي، يعطي بسخاء ولا يعير، يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. ما اجوده وما اجمله. تصلي ونقف كلنا نصلي نطلب من ربنا هذا الاختبار، ان احنا يا رب عايزين نشعر ما اجودك وما اجملك، ان احنا نتمتع بجودك ونتمتع بجمالك. ما اجوده وما اجمله. ليس الله فقط، ولكن كل نفس تلتصق بالله تصير ايضا ما اجودها وما اجملها. لما يبقى لي جمال المسيح، لما عينيا تبقى عينين المسيح وبقي بق المسيح وايديا ايدين المسيح ورجليا رجلين المسيح وجسدي ونفسي وروحي تبقى هي المسيح، ابقى انا والمسيح واحد، ما اجودي وما اجملي. اخد من هذا الجمال واجود على كل الخليقة، اجود عليها بالحب وبالرفق وبالشفقة وبالرحمة والحنان، كما ان سيدي يجود علي بالحب وبالرفق وبالشفقة والحنان. ما اجمله وما اجوده. يردي تبقى طلبتنا دلوقتي قدام ربنا. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. الفتيان والعذارة اللي لسه صغيرين ينمو ينمو يكبروا بالحنطة والمستار. المستار اللي هو الخمر. مين بقى اللي اكتشف المعنى ان النمو بتاعنا نتيجة ان احنا بناكل الحنطة والمستار؟ بناكل جسد ودم ربنا، بناكل جسد ودم ربنا، نتغذى على الله فنصير مثل الله، نتغذى على المسيح فننمو ونصير مثل المسيح، ننمو ننمو الى ان نصل الى قامة ملء المسيح، ابقى انا مسيح. عشان كده لما سموني مسيحي لاني انا مسيح. وان كان الطفل الصغير في ترتلته بيقول انا عايز ابقى مسيح صغير، فانا عايز اقول ان انا ابقى مسيح كبير، اصل الى قامة ملء المسيح. ما اجمل عندما يأتي الي هذا الملك الوديع المنصور العادل لكي ما يدخلني ويدخل الي فيخرجني من جب الهلاك من طين الحمأة، يطلقني انا اسر الرجاء فاتنمى واكله فاختبر ما اجوده وما اجمله. ولربنا المجد دائما ابديا امين.